بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا في هذا اليوم مع الدرس الأول من دروس الحج أو كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. افتتح الحافظ رحمة الله عليه هذا الباب أو هذا الكتاب بحديث يتعلق بفضل الحج وبيان عظيم أجره عند الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن البسام رحمة الله عليه: الحج، قال: حج يحج حجا من باب قتل، وهو بفتح الحاء وكسرها. هذا يعني على من باب قتل، من باب يعني على نفس الوزن، مسألة صرفية. قال: والفتح أشهر، يقال الحج ويقال الحج، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، قراءتان سبعيتان. قال: والحجة بالكسر المرة. ثم قال: والحج لغة القصد. تعريف الحج في اللغة هو القصد. وقال الخليل: القصد إلى معظم. إذا قصد الإنسان إلى مكان معظم وسار إليه يقال حج إليه. وشرعا قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. الأعمال المخصوصة هي التي سيأتي بيانها، والزمن المخصوص هو زمن الحج. وكونه أي الحج أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهذا لا يخالف فيه أحد من أهل الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية دليل أهل العلم على فرضية الحج، لأنه قال ولله على الناس. كلمة ولله لما يقال لله عليك كذا، أي يجب لله عليك تفعل كذا. قال الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أنكر الحج فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وأما من تهاون وترك الحج تكاسلا فهل يكفر أو لا يكفر؟ الصحيح عند جماهير العلماء أنه لا يكفر، وأنه يكون عاصيا. الخلاف بين أهل العلم في من ترك الصلاة، خلاف فيها شديد. أما من ترك غير الصلاة من أركان الإسلام، وهي الأركان الأربعة، الأركان الثلاثة الباقية، الزكاة والصيام والحج، فإنه على الصحيح لا يكفر حتى يكون جاهل. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فليس عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا إن صح عن عمر فهو على سبيل الوعيد وعلى سبيل الزجر والتهديد. وفي السنة جاء في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. في هذا اللفظ الصحيحين، في رواية: وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فتقديم الحج على الصيام متفق عليه، وتقديم الصيام على الحج أيضا رواية صحيحة. ولهذا اختلف المحدثون في تقديم كتاب الحج على الصيام، فمن أهل العلم من قدم كتاب الحج على الصيام، ومن أهل العلم من أخر كتاب الحج. طريقتان معروفة عند الفقهاء. وعنون الشارح رحمه الله تعالى بقوله حكمه وأسراره، فقال للحج حكم عظيمة وأسرار سامية وأهداف كريمة تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. قال فهو مجمع حافل كبير يضم جميع وفود المسلمين من أقطار الدنيا في زمن واحد ومكان واحد، وفوائده عظيمة ومتعددة، فوائد اجتماعية وفوائد ثقافية وفوائد سياسية، يعني هذا مجمع الحج مجمع عظيم. والسلف رحمة الله عليهم كانوا يعظمون الحج، ولذلك إذا قصد أحدهم بيت الله الحرم للحج كان يقصده بكل أهبة واستعداد، فتجده أشد الناس تلاوة للقرآن وأشد الناس ذكرا وأشد الناس طاعة، حتى قيل عن بعضهم كان إذا حج كأنما هو حية رقاء، يعني من صمته وسكوته. روي هذا عن شريح القاضي وعن غيرهم السلف أنه كان إذا حج كانوا يحجون على أهبة السعادة من الذكر والتلاوة والطاعة. فأحوال السلف الحج عظيمة بخلاف ما نحن عليه اليوم، بعض الناس يتخذه نزهة وبعض الناس يستثقله استثقالا كبيرا، فيذهب ويؤدي المناسك خاصة مع الزحام الشديد يؤديها على جهة التخلص وجهة، ولهذا ما يستفيد كثير من الناس، يعني ما تجد عندها التغير في أخلاقه في أفعاله في أعماله إلا من رحم الله. والحج من أعظم العبادات التي تقوي باب العقيدة عند المسلم، فالمسلم لو تأمل في أحوال الحج من أوله إلى آخره فهو يبني عند المسلم العقيدة الصحيحة في أذكار الحج ومناسك الحج، بل المناسك إنما شرعها الله لإقامة ذكره وعبادته سبحانه وتعالى، بدءا من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يتعلم الحاج والمعتمر التوحيد الصحيح، فهذا من أعظم مقاصد الحج، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم إذا حجوا تتبعوا الأحجار والأشجار والأماكن التي في مكة يتبركون بها ويتمسحون بها ويدعون غير الله، وتعجب للشيعة وهم يطوفون بالبيت وينادون الحسين أو ينادون الكاظم، كيف سبحان الله في بيت الملك وعلى بساط الملك وفي بيت الله الحرام وتدعو غير الله؟ هذا من أعجب العجب، لما تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتدعو غير الله. وقد كان المشركون إذا لبوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدم قدم، يعني حسبكم هنا قف، فيزيدون يقول إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فكانوا يشركون في التلبية، يشركون مع الله، أما هؤلاء فيدعون غير الله. أولئك كانوا يشركون في التلبية وهؤلاء يدعون غير الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعجب العجب أن يشركوا مع الله سبحانه وهم يطوفون ببيت الله الحرام. لهذا كم من الناس من يذهب إلى الحج ويرجع بخفة حنين، لم يستفد لم ينتفع، أولا لأنه لم يتعلم المقصد العظيم من الحج. وهناك رسالة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله في تتعلق بمسألة العقيدة في الحج، كيف أنك تستفيد في باب العقيدة في باب الحج من الحج الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح. أول حديث بدأ به الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث في فضل الحج وبيان من فرض عليه في فضل الحج، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث فيه ترغيب المسلم في العمرة وفي الحج. والعمرة عند العلماء يعرفونها بأنها الزيارة، في اللغة العمرة والاعتمار بمعنى الزيارة. قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أكثر الإنسان من الاعتمار فإن هذا له فضل عظيم، تكثر الذنوب والآثام. قوله والحج المبرور، يقول النووي رحمة الله عليه: الأشهر والأصح أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. هذه علامة عظيمة. كيف تعرف أن عمرك قبلت، أن حجك قبل؟ قال: علامته أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. كيف يحصل إخواني الإنسان على هذا؟ يحصل الإنسان على هذا بتحري السنة، تمسك بالسنة، يتحرى السنة في حجه وعمرته، وداوى قلبه من الأدواء التي تصيب المسلم، فإنه الحالة هذه يرجع خيرا مما كان. ولهذا قال: ليس له جزاء إلا الجنة، يعني لا يقتصر جزاء صاحبه على تكفير الذنوب فحسب، بل على رفع درجاته، وأنه لا بد أن يدخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن خالوية: المبرور المقبول. يقال خالوية يقال خالوي. وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في الباب أيضا أحاديث أخرى، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج أيضا من أفضل الأعمال وأجل. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله، من حج هذا البيت لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي البخاري قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ والعلماء رحمة الله عليهم حملوا هذه الأحاديث على أن الحج يكفر الذنوب والآثام، واستثنوا من ذلك حقوق الناس والمظالم، إن هذه لا تكفر، وإنما يجب على المسلم من تمام توبته أن يرد المظالم إلى أهلها، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. ولو حمل الحديث أو الأحاديث على أنه يكفر الذنوب والآثام، فمعنى جميعا فالمعنى يكون أن الله عز وجل يوفق صاحبه للتخلص من هذه الحقوق التي عليه. قال بعض أهل العلم: الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقا، مظلمة كانت أو غيرها، صغيرة أو كبيرة. وأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بغفران الكبائر التي بين العبد ومولاه. إذن لابد مع الحج واستشعار ذلك من التوبة النصوح، لأن التوبة النصوح هي التي تهدم الذنوب والآثام، والمراد بالتوبة النصوح التي يكون معها إعادة الحقوق إلى أهلها والندم على ما فات. في الباب أيضا، في باب العمرة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذا الحديث عند الترمذي والنسائي. تابعوا بين الحج والعمرة، كقوله العمرة إلى العمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. أنت تشتكي الفقر في حجك واعتمارك طريق للغنى، وينفيان الذنوب كفران الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والعمرة في رمضان أفضل من العمرة في غيرها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تقضي أو تعدل حجة معي، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. والمتابعة بين الحج والعمرة كما ورد في الأحاديث أمر مرغب فيه، لكن المتابعة بين العمرة والعمرة أفضل ما يكون، والذي كان عليه السلف أن تكون كل عمرة في سفرة مستقلة. أما المتابعة بين الاعتمار في سفرة واحدة، وهو ما هو موجود اليوم، أن الناس يعتمرون، فإذا وصلوا إلى مكة وانتهوا من عمرتهم أتوا بعمرة أخرى وثالثة ورابعة، فهذا محل خلاف بين العلماء، هل هذا جائز أم غير جائز. فإذا اعتمر الإنسان فنحن نقول أفضل له أن يكثر من الطواف، يكثر من الطواف بالبيت، لا يحتاج أن يخرج إلى التنعيم ويرجع، أو يخرج إلى عرفة ويرجع، يعني إلى الحل، إنما يكثر من الطواف فهذا خير له. وقد جاء عن طاووس بن كيسان أنه قال: لا أدري هؤلاء يؤجرون أم يأثمون، يعني ليذهبوا للتنعيم ويرجعوا، فما بين ذهابه ورجوعه يطوف كذا وكذا طوافا، أو بهذا المعنى. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة وقال أن هذا لم يكن من هدي السلف، وكذلك الحافظ بن قدامة ما كان من هدي السلف أنهم يكثرون من الاعتمار في السفرة الواحدة. فإذا كان ينوي الاعتمار عن غيره كعن أمه وعن أبيه، فإن استطاع أن يجعل كل سفرة، كل عمرة في سفرة مستقلة، فهذا أفضل. وإن لم يستطع وأراد أن يعتمر من التنعيم لأمه أو لأبيه أو لغير ذلك من المقاصد التي يحتاج إليها، فالعلماء علماؤنا في هذا الزمن كثير منهم يفتون بالجواز، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وعلماء اللجنة الدائمة أفتوا بجواز ذلك، لكن لا يكون هذا ديدا للمسلم. أما أن يعتمر لنفسه فلا يوالي بين العمر، فلم يكن ذلك من هدي السلف رضوان الله تعالى عليه. وقول من قال من العلماء أن هذا لم يكن من هدي السلف أقوى، فعلى هذا لو حج، لو اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى المدينة ورجع من المدينة بعمرة فهذا أفضل. وسئل الإمام أحمد عن الموالاة بين العمرة والعمرة فقال: إذا نبت شعره فلا بأس. قالوا: وينبت الشعر في 10 أيام، يعني حتى إذا حلق. أما أنه يعتمر في المساء ويصبح الفجر يعتمر والظهر يعتمر، هذا يظنه الناس مشروعا وليس مشروعا. وهنا القاعدة الذهبية: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل نحن أحرص على السنة من الصحابة والتابعين وأتباعهم؟ لا، ما الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وفي حجة الوداع لما حج الصحابة رضوان الله عليهم لم يعتمر أحد منهم من التنعيم إلا عائشة، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر من التنعيم فأعمرها مع أخيه عبد الرحمن. فهذا هو الحجة في الجواز، لكن ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. عائشة رضي الله عنها أحرمت وأرادت أن تعتمر، وأحرم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وصلت إلى قبل الحج حاضت، فمنعها ذلك من الاعتمار، واعتمر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، يرجع أزواجك بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأذن لها أن تعتمر بعد أن تحج، وإن كانت هي قارنة أدخلت العمرة على الحج. فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم كانت بطلب منها، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بذلك، ولم يفعله كثير من الصحابة، بمعنى أنه ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. فالإنسان يتنبه لهذا، ينتبه لهذا، ويجعل هذا مقصد المقاصد. فالإكثار من بين العمرة والعمرة إذا كان في مقدار من الزمن ينبت فيه الشعر فهذا أفضل. وكما ذكرنا، إذا كان بسفرة مستقلة يمر فيها على الميقات ويحرم نحو ذلك فهذا هو الأفضل. أما أن يكون في مكة ويخرج للتنعيم ويعتمر ويرجع فهذا كرهه كثير من السلف رضوان الله عليه. تخصيص رجب بعمرة هذا لم يدل عليه الدليل الصحيح، بل شهر رجب لم يثبت تخصيصه بشيء من العبادات، وإنما ورد في الباب حديث عبد الله بن عمر أنه سئل عن العمرة في رجب فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وكان في المجلس عروة بن الزبير، وكانوا قريبا من بيت عائشة، فقال: يا أمه، أما تسمعي إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وماذا يقول؟ قال: يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. فهذا الحديث حديث صحيح اختلف فيه العلماء، لأن ابن عمر سكت، قالوا: هل سكت ابن عمر موافقة لعائشة، أم سكت ابن عمر من باب يعني كما يقال ترك الحديث في هذه المسألة؟ فمن العلماء من رجح كلام ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، وقالوا: المثبت مقدم عن النافي، وعلى هذا من اعتمر في رجب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فله ذلك. ومن أهل العلم وهو الأرجح إن شاء الله أن قالوا: لا، لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 مرات كلها في ذي القعدة. وعائشة أنكرت على ابن عمر ذلك ووهمته فيه، وجاء ما يدل على من كلام علماء السير وغير ما يدل على أنه اعتمر في ذي القعدة. فالمقصود أن تخصيص رجب بعبادة اعتقادا لفضل ذلك لم يأتي عليه الدليل، لكن لو اعتمر الإنسان في رجب مثلا تيسر له إجازة في رجب أو غير ذلك فاعتمر لا لخصوص رجب فهذا جائز، لكن الفضل هو في العمرة في رمضان، العمرة في رمضان هذا هو الفضل فيها. طيب، الحديث الثاني، قبل أن نقرأ الحديث نسأل سؤال ننشط به الأذهان، فنختار المسؤول أم من يقول؟ أنا ها ما حد لا لا ما تسمعون السؤال، اولا نعرف المسؤول. يا موسى كبش الفداء يا موسى، دائما العمره في رمضان، انسان خرج من هنا في يوم يعني يوم الاعلان عن شهر رمضان احرم من الميقات بعد صلاه العصر ودخل مكه وقد اعلنوا دخول رمضان فاعتمر، فهل عمرة هذه في رمضان أم ليس في رمضان ولماذا؟ فهمت السؤال؟ فهمت السؤال يا إخواني؟ يوم 29 أو خلنا نقول يوم 30 شعبان بعد العصر كان هذا الرجل في الميقات فأحرم وركب سيارته ووصل إلى مكة بعد صلاة المغرب، يعني دخل في ليلة رمضان، أول ليلة من ليلة رمضان اعتمر. فهل نقول اعتمر في رمضان؟ لا خلاص، المسؤول هنا. تفضل.
ممكن ننظر إليه من نظرتين، يعني على مذهبين في خلاف. من قال أن النية هي ركن من أركان العمرة وقد نوى قبل رمضان، فوقع ركن من أركان العمرة خارج رمضان، فلا يصدق عليه يقول لم عمرة في رمضان،
لأن بعض أركانها كان خارج رمضان.
بعضهم قال أن الأعمال البدنية كانت كلها في رمضان، فبدأ طوافه من الحجر في رمضان، فهذا يكون يعني يكون عمرته في رمضان.
فالمقصود أن المسألة فيها خلاف. طيب، مثل ما قال أخونا طارق أن من أهل العلم من يرى أنه لا يعتذر عمرته في رمضان، وعلى هذا فالأحوط للإنسان أن يتأخر في الميقات حتى تدخل أول ليلة من ليالي رمضان، ثم ينشئ الإحرام حتى يصدق عليه أنه اعتمر في رمضان بقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان. وفضل الله واسع، يعني لو حصل الإنسان يضطر أنه يحرم واعتمر نرجو له الخير، لكن يخرج من خلاف العلماء ويحرم في أول ليالي رمضان فينتظر في الميقات حتى يعلن دخول رمضان يحرم وينطلق. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، هذا اللفظ هو لأحمد ولابن ماجه لهما معا، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. أصله في الصحيح يعني هذا الحديث رواه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، لكن ليس فيه ذكر العمرة، ليس فيه ذكر العمرة، ولهذا طعن بعض العلماء في صحة زيادة العمرة. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث والحديث الذي بعده للإشارة إلى مسألة حكم العمرة، للإشارة إلى مسألة حكم العمرة. فقال رحمه الله بعد ذلك وعن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. قال وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. حديث عائشة استدل به القائلون بأن العمرة واجبة. الشاهد من الحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا موضع الشاهد. وجه الاستشهاد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن على المرأة الحج وهو واجب، قال عليهن يعني يجب عليهن جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة، فكما أن الحج واجب فكذلك العمرة واجبة. فهذا الحديث من أدلة القائلين من العلماء بأن العمرة واجب، لأن العمرة مختلف فيها بين العلماء، من أهل العلم من قال هي واجب كوجوب الحج، فيجب على المسلم أن يعتمر مرة في عمره كما يجب عليه أن يحج مرة في عمره. ومن العلماء من قال الحج واجب وهذا باتفاق، لكن العمرة سنة، وممن قال بوجوب العمرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكذلك الشافعي، وهو اختيار الإمام البخاري، وجاء عن جماعة من الصحابة. فهذا من أدلتهم، هذا من أدلة القائلين بوجوب العمرة. كذلك من أدلتهم الحديث الثالث، حديث جابر: الحج والعمرة فريضتان. هذا صريح أليس كذلك؟ لكنه حديث ضعيف لا يصح. وأما حديث جابر الثاني الذي فيه أواجبة هي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، فهذا صريح في أن العمرة ليست واجب، لكنه أيضا حديث ضعيف. ولهذا قال العلماء: لا يصح في الباب شيء. قال بعض العلماء: لا يصح في الباب شيء، يعني الأحاديث التي تدل على وجوب العمرة لا تصح، والأحاديث التي تدل على أن العمرة ليست واجبة لا تصح. هناك أحاديث استدل بها على وجوب العمرة وهي صحيحة لكنها غير صريحة، منها حديث عائشة. حديث عائشة أولا طعن فيه، فقيل إن الزيادة في العمرة، زيادة العمرة لا تصح، وعلى القول بصحته فليس بظاهر الدلال، يعني يستنبط منه أن العمرة واجبة كوجوب الحج. كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه استدل بحديث، حديث أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ أو حديث أبي رزين، نعم، حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. يقول البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وهو الحاكم صاحب المستدرك، قال: حدثنا علي بن حمشان، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: سألت مسلم بن الحجاج عن هذا الحديث، يعني حديث أبي رزين، فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، ولم يجوده أحد كما جوده شعبة. الإمام أحمد يقول عن حديث أبي رزين العقيلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: حج عن أبيك واعتمر، لا أعلم حديثا أصح في إيجاب العمرة أجود منها. وهذا الذي قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه اعترض عليه من العلماء، فقال جماعة من العلماء: لا دلالة في الحديث على ذلك. قالوا: لو تأملنا الحديث فليس كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. قال ابن التركماني: لا دلالة فيه على وجوب العمرة، لأنه أمر الولد أن يحج عن أبيه ويعتمر، ولا يجبان على الولد عن أبيه إجماعا. وهذا الذي ذكره ابن التركماني ذكره أيضا غير واحد من أهل العلم. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، قول من قال من العلماء بأن العمرة سنة وهي داخلة في الحج. والظاهر هو هذا، أن القول بأن العمرة سنة هو أقرب، لأن الأحاديث التي استدلوا بها كما ذكرنا على الوجوب إما أنها أحاديث صريحة لكنها ليست صحيحة، أو أنها أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة. من أشهر أدلتهم أيضا حديث جبريل في قصته لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان إلى آخره. جاء في رواية أنه قال له عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وتحج وتعتمر. بزيادة وتعتمر، هذه الزيادة أشار الحافظ ابن حبان رحمه الله إلى أن بعض الرواة تفرد بها وهي عند التحقيق شاذ. فنرجع إلى القاعدة التي ذكرها بعض العلماء أنه لم يأتي ما يدل على الوجوب صراحة ولا على عدم الوجوب صراحة في باب الوجوب العمرة. ولهذا اختار الشارح العلامة البسام رحمه الله اختار قول من قال بأنها سنة، قال والذي يترجح عدم الوجوب لا سيما للمكيين، ولكن الأفضل والأحوط هو الإتيان بها، وهو أمر سهل وميسر ولله الحمد والمنة. لكن ثمرة الخلاف تأتي في من حج مفردا ولم يعتمر، هل يكون آثما إذا مات؟ الجواب لا. وهل يجب علينا أن نخرج من ماله ما نعتمر به عنه؟ الجواب لا، عند من قال من العلماء بأن العمرة سنة. وإذا اعتمر الإنسان، وإذا حج الإنسان متمتعا، فهل تقوم عمرة التمتع مقام العمرة الواجبة عند من قال بالوجوب؟ إذا حج الإنسان متمتع، فالحج المتمتع ما صفته؟ أن يعتمر، ثم إذا جاء الحج يحج، فهل تقوم العمرة مقام العمرة الواجبة عند من قال بها؟ الجواب نعم، تقوم مقامها باتفاق العلماء، تقوم مقامه. نقل الاتفاق ابن قدامة في المغني وغير واحد. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حج الصغار، حج الصبي، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمين. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. فاتنا الحديث. طيب نرجع لحديث أنس. ذكر الحافظ بعد ذلك حديث قبل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في شرط الحج، قال وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. حديث السبيل الحج الزاد والراحلة. الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة ما هي؟ جاءت أحاديث كثيرة متعددة تدل على أن السبيل هو الزاد والراحلة، لكن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. فقول قول المؤلف هنا وصححه الحاكم مما لا يعتمد عليه، لأن الحاكم لا يعتمد على تصحيحه، فعرف الحاكم في كتابه المستدرك بأنه وقع له وهم كثير، ولهذا في الصحيح أن هذه الأحاديث غير صحيح. وهذه الأحاديث استند إليها جماعة من العلماء في تفسير الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ الحج إنما يجب على المستطيع، ليس كذلك؟ من هو المستطيع؟ هذه الأحاديث تدل على أن المستطيع من ملك الزاد والراحل. طيب هذه الأحاديث لا تصح، لكن قال بمضمونها جماعة من العلماء، ولهذا بعض العلماء يقول الاستطاعة من ملك الزاد والراحلة وكل ما يمكن أن يعينه على الحج. لكن إذا كان يملك الزاد والراحلة لكن ما يستطيع الذهاب لأي ضرر من الظروف، يعني مثلا يضرب بعض العلماء وابن المالكية يضرب مثلا من ملك الزاد والراحلة لكن الراحلة التي يملكها لا تليق به، لا تليق بمقامه. إنسان مثلا قد يكون ملك وعنده راحلة توصل إلى الحج، لكن هذه الراحلة لا تليق بمكانه ولا بمقامه ولا نحو ذلك، فهو لا يستطيع أن يصل إليها الحج. يعني ما كل إنسان يركب أي شيء، بعض الناس ممكن يتعلق بكار من الخلج يحج، بعض الناس ما يستطيع، صح ولا لا؟ ها؟ ما يستطيع يفعل هذا. وبعض الناس ممكن يمشي وآخرون ما يستطيعون. فهل نقول أنت ملكت زاد وراحلة لابد أن تحج؟ ولهذا اعتبر بعض الفقهاء الزاد والراحلة وغير ذلك أيضا، الزاد والراحلة وغير ذلك، فاعتبروا كل ما يمكن أن يكون ممكنا لصاحبه من الحج، وهذا أرجح. الاستطاعة لا تقتصر على الزاد والراحلة، إنما الزاد والراحلة وكل ما أمكن أن يعين الإنسان على الحج. قال الشارح: الحديث ضعيف، والشيخ الألباني ناقش طرق هذا الحديث مناقشة طويلة، واستعرض أقوال المحدثين فيه، وانتهى به الأمر إلى قوله: وخلاصة القول أن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض. إذن هذا هذا يدل على ما هو تفسير الاستطاعة. يدخل في ذلك في الاستطاعة أيضا أمن الطريق، أن يكون الطريق إلى مكة آمنا حيث أنه يذهب، ويدخل في ذلك أيضا إمكان الوصول إلى مكة في الوقت المحدد. يعني لو ملكت زادا وراحلة لكن قبل الوقوف بعرفة بوقت لا يمكنك الوصول إلى عرفة، هل هذا يكون واجب عليه الحج؟ ها؟ لا، ما يجب عليه. فمعناها يعني هناك أشياء أخرى يراعيها المسلم في ذهاب. كذلك ذكروا في الاستطاعة هنا أن تكون، أن يملك الزاد والراحلة بمقدرته هو، يعني من دون أن يكون لأحد منا عليه. فلو بذلت له الزاد والراحلة هل يكون من وجب عليه الحج أم لا يكون من وجب عليه الحج؟ إنسان ليس عنده زاد وليس عنده نفقة للحج لكن بذلت له، قيل له إن أردت الحج فنحن نتكفل لك حملة 5 نجوم، هل نقول وجب عليك الحج؟ لا، الفقهاء يقولون لا يجب عليه ببذل غيره له، لأن إذا الغير إذا بذل له يكون له عليه منه. واستثنى بعضهم الولد بالنسبة للوالد. يقول الشارح رحمة الله عليه: قال الفقهاء: والقادر من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات من الديون الحالة والمؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعض النفقات الشرعية له ولأهله إلى أن يعود بلا خوف. يراعى في الاستطاعة أيضا قضاء الدين، فالدين مقدم على الحج، والمقصود بالدين الدين الحال الذي لابد أن تؤديه. أما الدين المؤجل فهذا ما يدخل في هذا الباب. يعني لو أن عليك دين مؤجل مثل بعض الناس مقسط عليه دين 20 سنة، فهذا لا يمنع من وجوب الحج، كما أنه لا يمنع من وجوب الزكاة، فهذا يكون صاحبه مستطيعا. كذلك أن يكون عنده نفقات الأهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فلا بد أن يعطيهم النفقة الكافية اللازمة منذ أن يذهب وإلى أن يعود. ويذكر الفقهاء من تفريعات هذه المسألة أيضا الشارح قد لا ينتبه لها بعض الناس، أن بعض الناس قد يكون مستطيعا والحج واجب عليه وهو لا يدري. قالوا مثال ذلك أن يكون له بيت واسع كبير بحيث أنه يستطيع أن يستغني عنه ببيت آخر ويفضل له فضله يحج به، فهذا قالوا غير معذور في الحج. بعض الناس عنده بيتين مثلا وهو يكفيه بيت واحد، بحيث أنه صح ما عنده مال لكن يستطيع أن يبيع ويحج، فهذا من يجب عليه الحج. وهذا قد لا ينتبه لها بعض الناس. بعض الناس قد يكون عنده من الأمور المباحة ومتقرر أشياء ممكن أن يستغني عن بعضها، عنده 2 سيارات بحيث لو باع إحداها تكفيه الأخرى ويحج بها. ولهذا يا إخواني تغافل بعض الناس عن الحج بحجة أنه لا يملك أو أنه صاحب دين، مع الغفلة عن بعض هذه التفريعات من الأشياء التي لا يعذر بها صاحبه. وتعجب أشد العجب في هذا الزمن الذي تيسرت فيه سبل الحج وتيسرت فيه أسبابه لبعض الناس، ومع هذا لا يبادرون إلى أداء هذه الفريضة العظيمة. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، يعني قبل أن يمرض المريض وتظل الضالة يعجل الحج. وسبق أن ذكرنا أثر عمر: إن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا، يعني على سبيل الزجر، بمعنى التفريط في هذه العبادة يعتبر تفريط عظيم. ويزداد عجبك لما ترى بعض الناس ما قد اعتمر أبدا، يعني الحج وله تكاليف وأموره، لكن بعض الناس ممن تمكن أو هو يستطيع أن يتمكن ومع هذا لا يعتمر. أنا لا أتكلم عن الذي ما يقدر، لكن بعض الناس هو يقدر لكن هو يظن أنه لا يقدر. يعني كم تكلف يسافر إلى مصر، يسافر إلى تركيا وإلى المغرب وإلى أبعد من ذلك، وما قد فكر يعتمر. وهذا لولا أني سمعت بعض الناس يذكر عن نفسه أنه لم يحج ولم يعتمر ما صدقت، ممن يعني ممن هو في 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 الظاهر من المستطيعين، ممن لا يمنعه مانع من الذهاب. ولكن يزداد العجب كما ذكرنا لما يوجد بعض الناس بهذه الصفة، نسأل الله العافية. وعلى كل هذا من توفيق الله للإنسان أن يوفق أهل الخير ويوفق أهل الهدى. بعض الناس يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالمقصود أن السبيل هو الزاد والراحلة، وكل ما يمكن أن يحتاج إليه المسلم في سفره إلى الحج. من السبيل أيضا المحرم للمرأة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد حديث أو حديثين. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر حديثا في حج الصبيان، وهو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمين. في رواية: المسلمون، يعني نحن المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. في هذا الحديث جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن الصبي لو حج يكون الحج له وإلا لولي أمره، ها، ابتداء القول الأول لولي أمره، القول الثاني للصبي. الحديث واضح الدليل أنه للصبي. ألي هذا حج؟ قال: نعم. يعني يحسب لهذا الصغير ماذا؟ حج. لكن ولي أمره ولك أجر، يعني لك أجر لأنك تصبح دليت على الخير، دليت على هذا الهدى. بقيت مسألة: كيف يحج الصبي؟ الصبي كيف يحج؟ ولي أمره. الصبي إما أن يكون مميز وإما أن يكون غير مميز. إذا كان مميزا يعلم، إن كان ذكرا يلبس مثل ما يلبس مثل ما يلبس الكبير ويعلم، ويقال له: افعل كذا وافعل كذا وقل كذا. وإن كان غير مميز فإن ولي أمره يطوف به ويسعى به ويرمي عنه ونحو ذلك. من مسائل حج الصغار أيضا إذا وقع الصغير في خطأ أو في بعض محظورات الإحرام، غطى رأسه أو نحو ذلك، فالعلماء يعني على خلاف، لكن أظهر من أقوال أهل العلم أنه لا حرج عليه ولا على ولي أمره، إنه إذا وقع في أي شيء أو حتى رفض العمرة مثلا، لبس الإحرام وكذا وطاف بعد الطواف ما أراد يكمل، إذا رفض العمرة أو الحج فليظهر أنه لا شيء عليه لأنه غير مكلف، أو حصل له أمر اقتضى أن يقطع العمرة ويقطع الحج فلا شيء عليه. بقي مما يذكره الفقهاء في هذا الباب أن الطواف بالصغير كيف يكون إن كان غير مميز، إن كان صغيرا محمولا، هل تطوف أنت أولا ثم تطوف به أم يجزئ أن تنوي عنك وعنه؟ لأهل العلم كلام في هذه المسألة، لكن ليظهر والله أعلم أنه يجوز أن يطوف المسلم بالصغير ويجزئ الطواف عنه وعن الصغير. طب هذا إذا كنت تحمله، أما إذا كان على عربية فهذا لا إشكال فيه عند العلماء. الكلام إذا كنت تحمل الصغير أو تحمل الكبير، فهذا الطواف لطوفه عنك أو عنه، لأن بعضهم يقول ما يصح ما تجزئ نيتين، وليظهر أنه يجوز عن هذا، ولأن الرسول لم يستفصل من المرأة قالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فلم يستفصل منها عليه الصلاة والسلام. وإذا عجز الصغير عن بعض الأشياء تسقط عنه، لا شيء عليه فيها. وفي هذا الحديث ترغيب للصغير، ترغيب لولي الأمر أن يحجج الصغار ويعتمر بهم. لكن إخواني يحتاج أن ننظر في هذا الزمن، إذا كان في الاعتمار بهم أو تحجيجهم عدم انشغال لك فهذا أفضل، خلهم يعتمرون ويحجون. لكن إذا كان سيشغلك عن العبادة اللي أنت فيها ولن تستطيع أن تطوف ولا تستشعر عظمة السعي ولا الذكر في المناسك وكذا، فهذا لا تعتمر به ولا تحج به، خاصة إذا كانت حجة الإسلام. إذا كان سيشغلك الصغار فالذي ينصح به ألا يحج بهم ولا يعتمر بهم الإنسان، بسبب الزحام الشديد وبسبب الأشياء التي تحصل في الحج الآن غير عن قبل يختلف. فليظهر أن الأفضل أن يراعي الإنسان المصلحة، يراعي الإنسان المصلحة في الحج بهم أو الاعتمار. نقف عند هذا الحديث ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.